والآن مع الدرس السادس عشر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لازلنا في كتاب قصر الصلاة في السفر من كتاب الموطأ للإمام مالك. قال رحمه الله: باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام، أي هل يتم الصلاة أو يقصرها؟ فروى عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. فدل هذا على أن المسافر إذا صلى بالمقيمين فإنه يقصر الصلاة وأنهم يكملون الصلاة. ثم روى عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر مثل ذلك. وروى عن نافع أن ابن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعة، فإذا صلى المسافر خلف المقيم أتمها، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة عند جماهير أهل العلم. قال: فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين لأنه مسافر. ثم روى عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال: جاء ابن عمر يعود ابن صفوان فصلى لنا إمام، يعني إماما، ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا. وبهذا نعلم أن من جاء من المسافرين فصلى خلف مقيم فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة، ومن صلى الركعتين جاء إلى الإمام وقد صلى ركعتين ولم يبق له إلا ركعتان وهو مسافر، فإنه إذا سلم الإمام وجب عليه أن يتم الصلاة. قال المؤلف: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة. المسافر لا يشرع له أن يصلي السنن الرواتب التي تكون بعد الصلوات والتي تقضى أو قبل الصلوات، ولكن يشرع له أن يصلي السنن المطلقة كتحية المسجد وكصلاة الليل وكصلاة الضحى. فروى المؤلف عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض ويصلي على راحلته حيث توجهت، لأن صلاة الليل ليست من السنن الرواتب، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه السنن الرواتب في أسفاره. وبلغ مالكا أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر، وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار، إن لعله يريد غير الرواتب، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. وبلغ مالكا أن ابن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. وروى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. فيه جواز أداء النوافل للمسافر وهو على الراحلة، وفيه أن المسافر يصلي النوافل غير السنن الرواتب، وفيه أن المسافر إذا صلى على دابته فإنه لا يلزمه أن يتوجه إلى القبلة، وفيه أنه يجوز أن يصلي الإنسان على الحمار ولو كان الحمار لا يؤكل لحمه. ثم روى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال ابن دينار: وكان ابن عمر يفعل ذلك، فأخذ منها أن الصلاة على الدابة إنما تكون للمسافر خلافا لطائفة من الفقهاء. ثم روى عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. فيه أن من صلى على الدابة فإنه يومئ بالركوع والسجود ولا يلزمه أن يسجد على ظهر الدابة. قال المؤلف: باب صلاة الضحى. سنة الفجر يستحب للمسافر على الصحيح أن يصليها، وكان صلى الله عليه وسلم يفعلها، فهي مستثنات مما ورد في هذه الأخبار. روى المؤلف عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هان بنت أبي طالب أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فيه استدل به على مشروعية صلاة الضحى، وأنه يجوز أن تؤدى ب8 ركعات. وبعض أهل العلم قال هذه الصلاة هي صلاة الفتح، فإنه إذا فتح الله على المؤمنين شرع لهم أن يشكروا الله عز وجل على ذلك بأن يصلوا مثل هذه الصلوات، وفيه جواز أداء الصلوات بثوب واحد. ثم روى عن أبي النضر أن أبا مرة سمع أم هانة تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وأم هانة ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه زيارة المرأة لابن عمها إذا لم يكن هناك خلوة، وفيه قضاء الإنسان لحوائج قرابته من أبناء عمه ونحوهم. قالت فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، فيه مشروعية التستر عند الاغتسال. قالت فسلمت عليه فقال من هذا، فيه سلام المرأة على قرابتها من الرجال ولم لم يكونوا محارم لها. فقال من هذا، فيه سؤال الإنسان على من سلم عليه، وأنه ليس فيه استنقاص لمن سلم عليه أو من سئل عن اسمه. فقالت أم هانة بنت أبي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانة. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب ثم انصرف. فقلت يا رسول الله، زعم ابن أمي وهو علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وفيه أن الواحد من المسلمين يحق له أن يؤمن الواحد من المشركين والجماعة القليلة، وفيه أن المرأة يصح أمانها. قالت أم هانئ وذلك ضحى، فأخذ منه مشروعية صلاة الضحى. ثم روى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. والأظهر في هذا أن من كان يصلي بالليل فإنه يكتفي بصلاة الليل عن سبحة الضحى. قالت عائشة وإني لا أستحبها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رغب فيها، فقد ورد الترغيب في صلاة الضحى في عدد من الأحاديث، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء بأدائها، وقال بأن على ابن آدم عن كل مفصل من مفاصله في كل يوم صدقة، قال ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. قالت عائشة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، فيه ترك بعض الأعمال الصالحة من أجل استجلاب مصلحة أعظم، كما كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي، يعني بعثا، ما تركتهن. قال المؤلف باب جامع سبحة الضحى. وروى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، فيه دعوة المرأة الرجال لطعام يصنعنه إذا لم يكن هناك اختلاط ولا خلوة. قالت فأكل منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا لأصلي لكم، فيه جواز أداء النوافل جماعة إذا لم يكن ذلك عن ترتيب مسبق. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فيه تسمية الفرش لباسا، وبالتالي تأخذ أحكام اللباس فيما يجوز من اللباس وما لا يجوز. فلا يصح للرجال أن يضعوا فرشهم من الحرير لأنه يعد لباسا والرجال قد نهوا عن لبس الحرير. قال فنضحته بماء أي رششت الماء عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، فيه أن الاثنين يصليان خلف الإمام. قال والعجوز من ورائنا، فيه أن المرأة الواحدة تصلي خلف الصف وحدها، وفيه أن المرأة إذا صلت مع الرجال فإنها تصلي وحدها، وأنه لا يجوز لها أن تصاف الرجال ولو كانوا من محارمها. قال فصلى لنا ركعتين ثم انصرف، فيه أداء سنة الضحى، وفيه صلاة الإنسان للنافلة في الضحى. ثم روى عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال دخلت على عمر بالهاجرة فوجدته وهو وقت الحر، قال فوجدته يسبح وذلك الضحى، يسبح يعني يصلي النافلة، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فيه أن الواحد إذا صلى مع الإمام فإنه يقف عن يمينه. فلما جاء يرفع وهو غلام عمر تأخرت فصففنا وراءه، فيه أن الاثنين يصليان خلف الإمام. قال المؤلف باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. وروى عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فيه دلالة على تحريم المرور بين يدي المصلي، وأنه يشرع للمصلي أن يتخذ سترة من أجل ألا يمر الناس بين يديه، وأنه إذا أراد أن يمر أحد بينه وبين السترة فإنه يشرع له أن يدفعه. قال وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، لم يقل فليقتله وإنما قال فليقاتله، والمراد بالمقاتلة هنا المدافعة وليس المراد بها حقيقة القتل. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم، إذا قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فشاتمه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم، فلم يرد بذلك القتل وإنما المراد به المدافعة. فقال فإنما هو شيطان، قيل إنه أراد أن هذا المار شيطان إنسي، وقيل إن مراده أن معه شيطانا جنيا. ثم روى عن أبي النضر عن بسر أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، وفيه سؤال الإنسان الذي لا يعلم لمن عنده علم، ولو كان من لا يعلم له مكانة ومنزلة. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة، وفيه تحريم المرور بين يدي المصلي. ولا يظهر أن هناك فرقا بين مكان ومكان، حتى فيما يتعلق بمسجد الكعبة فإنه يأخذ هذا الحكم، لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي الآخرين، ولكن المصلي لا يدفع أحدا في مسجد الكعبة، وذلك لأنه لا زال الناس يمرون بين يدي المصلين في مكة في الطواف ولم يكن أحد يدفع هؤلاء. ثم روى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. وقال مالك بلغني أن ابن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. وروى وبلغه أن ابن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. ثم قال المؤلف باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي، يعني إذا لم يجد طريقا، وأن ذلك لا يؤثر على صلاة المصلي. وروى عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، والأتان أنثى الحمار، ونهزت الاحتلام أي قاربت البلوغ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بميناء، فيه مشروعية الجماعة في ميناء. قال: فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع، يعني فلم ينكر عليه أحد مروره بين يدي الصف، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وقيل بأن مكة ورباعها مستثنات من الأحاديث، وقيل بأن ابن عباس احتاج لهذا، وقيل بأن مراده مررت بين يدي الصف أي دخلت، وليس المراد أنه قد مر بين يدي المصلين. ثم قال مالك: بلغني أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام، كأنه قال إذا كان هناك حاجة للمرور بين يدي المصلي فلا بأس، إذا لم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. قال مالك: بلغني أن علي بن أبي طالب قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وقد تقدم أن أحمد يرى أن المرأة والحمار والكلب يقطعون المصلي للحديث الذي ورد في الصحيح. وروى مالك عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. ثم ذكر المؤلف باب سترة المصلي في السفر. وروى عن قال: بلغني أن ابن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى، فيجعل الراحلة سترة بينه وبين يدي القبلة. وروى عن هشام أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير السترة. وقد اختلف أهل العلم في السترة هل هي واجبة، والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على أنها مستحبة وليست بواجبة، وذلك لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة كما ورد في السنن من حديث ابن عباس. ورأى بعض الظاهرية وطائفة من التابعين أن السترة واجبة، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. وقال المؤلف: باب مسح الحصباء في الصلاة. والمراد بالحصباء الحصى، الذي الحصى الصغار الذي يفرش في المساجد، يمسحه بعض الناس من أجل أن يتمكن من السجود عليه. روى المؤلف عن أبي جعفر القارئ أنه قال: رأيت ابن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا، وذلك من أجل الخشوع في الصلاة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بمسحة واحدة. وقد روى ذلك المؤلف عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن أبا ذر كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة، وتركها خير من حمر النعم. المراد بحمر النعم الإبل الجيدة. قال المؤلف: باب ما جاء في تسوية الصفوف، يعني من الأمر به والترغيب فيه وترتيب الأجر عليه. وروى عن نافع أن عمر كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت الصفوف كبر، وهذا منقطع. ثم روى عن عمه أبي سهيل عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، يعني أن يجعل لي عطاء فيما بين وقت، أن يجعل لي عطاء مستمرا وراتبا معلوما. قال: فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. وفي هذا أن مسح الحصباء قبل الصلاة جائز، وفيه اتخاذ أناس من أجل أن يسووا الصفوف، وفيه أن المرء يجوز له أن يتكلم بين الإقامة وتكبيرة الإحرام. قال المؤلف: باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يعني أنه يشرع للإنسان أن يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في أثناء قيامه في الصلاة، وهذا هو رأي الإمام مالك. لكن الإمام مالك تعرض لفتنة عندما أفتى بأن أيمان المكره ليست بلازمة، فضربه بعض الولاة حتى انخلعت كتفه، ولذلك أصبح لا يضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاته من أجل هذا. ولذا ظن بعض أصحابه أن مالكا يقول بمشروعية سدل اليدين في الصلاة، ولأن هذا هو فعل مالك. ومن هنا نجد أن المالكية الذين في المشرق يقولون بمشروعية وضع اليمين على الشمال بخلاف المغاربة. ثم روى المؤلف عن عبد الكريم بن أبي مخارق أنه قال: من كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. فيه مشروعية الحياء، وأنه ينبغي بالناس أن يتخلقوا بهذا الخلق، وفيه أن من لم يتخلق بهذا الخلق فهو سيء الحال. قال: من كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسحور. فيه مشروعية تعجيل الفطر بعد غروب الشمس، وأن ذلك من الأعمال الصالحة، وفيه تأخير وجبة السحر. ثم روى عن أبي حازم بن دينار سلمة بن دينار عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي أمر الناس فإنه يحكم عليه بحكم الرفع وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الخبر أن اليد اليمنى توضع على الذراع، وقد ورد في بعض الأخبار أنها توضع على الكف، وجمع بينها بأن بعض الكف الأيمن يكون على جزء من الذراع وجزء من الكف الأيسر. قال: باب القنوت في الصبح. اختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر هل هو مشروع أو لا، فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أنه ليس بمشروع إلا في النوازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت في الفجر شهرا لنازلة يدعو على قبائل من العرب ثم ترك ذلك. وذهب الإمام الشافعي إلى مشروعية القنوت في صلاة الفجر، وعن الإمام مالك روايتان. وظاهر كلام المؤلف هنا أن الإمام رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر، فقد روى عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة. قال الإمام مالك: باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجة، يعني أن من كان عنده حاجة يريد قضاءها فإنه ينبغي به أن يؤخر صلاته من أجل أن يتمكن من أداء الصلاة وهو حاضر الذهن. وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. ثم روى عن زيد بن أسلم أن عمر قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه، يعني يخشى أن يخرج منه شيء من البول والغائط أو الريح. قال المؤلف: باب انتظار الصلاة والمشي إليها، يعني أجر ذلك وما هو الثواب المرتب عليه. وروى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم، أي تدعو له، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. فيشترط لذلك شرطان: الأول أن يبقى في مصلاه، وهل المراد موطن الصلاة بحيث لا ينتقل منه كما هو الأظهر، أو أن المراد به المسجد الذي صلى فيه والمكان الذي عموم المكان الذي أديت فيه الصلاة. قال: ما دام في مصلاه الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث الله تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال مالك: ما لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. وبعضهم قد فسره بالكلام، والأظهر أن لفظة الحدث في لسان الشارع يراد بها نواقض الوضوء. ثم روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. فيه مشروعية انتظار الصلاة، وأن منتظر الصلاة يكتب له أجر المصلي، ويدلك هذا على فضيلة أداء الصلوات في المساجد، لأن الناس في المسجد ينتظرون الصلاة فيكتب لهم أجر الصلاة طول انتظارهم. ثم روى عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره، يعني لا يريد غير المسجد، ليتعلم خيرا أو ليعلمه، ثم رجع إلى بيته كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. وقد ورد في الأحاديث: من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، كما ورد في الأحاديث أن من خرج لطلب العلم فإنه يكون كالمجاهد في سبيل الله. ثم روى المؤلف عن نعيم بن عبد الله المجمري أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فإن قام من مصلى فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. وروى عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء عند المكاره كما في البرد الشديد، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وبلغ مالكا أن سعيد بن المسيب قال: يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. فيه أنه لا بد من البقاء في المسجد بعد الأذان إلا لمن خرج لحاجة وهو عازم إلى أن يعود. ولكن لو نوى أن يصلي في مسجد آخر فهل يجوز له الخروج من ذلك المسجد؟ موطن خلاف بين الفقهاء. ثم روى عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهذه تحية المسجد، والجمهور على أنها مستحبة، وهو قول الأئمة الأربعة. ثم روى عن أبي النضر عن أبي سلمة قال له: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى: قال مالك: وذلك، يعني تحية المسجد، وذلك حسن وليس بواجب. أسأل الله جل وعلا يوفقني وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.